أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم عليكم السلام اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين
اللهم صل على محمد وآل محمد
وصل الكلام إلى النقطة الثالثة هل يجري الاستصحاب في النبوة أم لا؟ كأن تستصحب نبوة النبي موسى أو عيسى على نبينا وعليهما السلام أفاد المصنف بأنه توجد احتمالات ثلاثة للمقصود من النبوة المستصحبة الاحتمال الأول أن تكون النبوة ناشئة من كمال نفساني بحيث إذا بلغ الإنسان هذه المرتبة من الكمال استتبع واستلزم ذلك أن يبلغ مقام النبوة فينزل عليه ملك الوحي وتكون عنده العلوم والمعارف شهودا فالنبوة بناء على هذا الاحتمال من الأمور التكوينية فهي لازمة للنفس إذا بلغت النفس هذه المرتبة من الكمال كلزوم الزوجية للأربعة هذا الاحتمال الأول في المراد بن نبوة ويلاحظ على هذا الاحتمال بأنه لا يمكن جريان الاستصحاب لو كانت النبوة بهذا المعنى المحتمل وذلك لسببين أو وجهين الوجه الأول هو أن النبوة بهذا المعنى لا شك في بقائها حتى يجري الاستصحاب فيها. فالركن الثاني مخ مختل. وذلك لأن النبوة لازم ذاتي للنفس عند بلوغها هذه المرتبة من الكمال. فلما بلغت نفس موسى وعيسى عليهما السلام هذه المرتبة صارا نبيين، وصارت النبوة لازم أو لازما ذاتيا لهما، فلا يوجد شك في البقاء، فلا معنى لإجراء الاستصحاب. هذا الوجه الأول. الوجه الثاني، على فرض وجود الشك في البقاء ولو باحتمال انحطاط النفس عن تلك المرتبة، فنفس النبي ذهبت منها هذه المرتبة من الكمال، وبتبع ذلك تزول النبوة، كما هو الحال بالنسبة لسائر الملكات والصفات الحسنة الحاصلة بالرياضات والمجاهدات، حيث تزول إذا لم يحافظ عليها الإنسان، كملكة العدالة وملكة الشجاعة وملكة الحفظ وإلى غيرها من الملكات، فهي قابلة للزوال. فكذلك أن نبوة، ولكن مع ذلك، يعني حتى لو سلمنا بأن النبوة ممكن أن تزول وليست من اللوازم الذاتية، فمع ذلك لا يجري الاستصحاب لاختلال الركن الرابع وهو الأثر الشرعي، فإنه لا يوجد أثر شرعي لاستصحاب هذه النبوة بهذا المعنى أنها لازم لمرتبة من مراتب النفس، حيث إن النبوة بهذا المعنى ليست حكما شرعيا ولا موضوعا لحكم شرعي، فهي أمر تكويني لم يجعلها الشارع لا حكما ولا موضوعا، فليس لها أثار إذن إلا في باب النذر مثلا، فكل شيء ليس له ثمرة تظهر ثمرته في باب النذر، كما لو نذر شخص بأنه إذا بقيت نبوة موسى يتزوج من عمرة واستصحب بقاء نبوة موسى بهذا المعنى، إذن يجب عليه يتزوج من عمرة، وإذا أحب فمن بكرة معه. خوف هذا يا مولاي الجليل بناء على الاحتمال الأول للنبوة أنها من الأمور التكوينية، فيلاحظ على هذا الاستصحاب هذان الوجهان. الاحتمال الثاني أن يكون المراد من النبوة منصب من المناصب المجعولة، يعني أنها منصب من المناصب المجعولة من قبل الشارع، مثل منصب الولاية على القصار والأوقاف التي جعلها الشارع للفقيه، ومنصب القضاوة الذي جعله الشارع للفقيه أيضا. فالنبوة إذن من الأحكام الوضعية المجعولة شرعا كالولاية وكالقضاوة، وإن كان جعله يعني جعل الشارع للنبوة لبعض الأشخاص لأجل خصائص واستعدادات موجودة لديهم دون غيرهم، إلا أن النبوة باقية على كونها من المجعولات الشرعية، يجعلها الشارع لمن يستحقها والذين استحقوها من كل البشرية 124,000 إنسان هم الذين استحقوا مقام النبوة، وأما الباقي أنا وأنت وزيد وبكر مساه نصير طلبة، نستحق نصير طلبة، صرنا شكرا لله، شو نسموه بيتنا، هذا استعدادنا. واحد يحتاج يقول يا رب ليش ما جعلتني نبي، لا لا تقول هذا الكلام. اي نعم، السعيد سعيد في بطن امه، والشقي شقي في بطن امه، هذا استعداده. ها لطيف خوب، على كل جوابنا عن هذاك اليوم هالروايه. ويلاحظ على هذا الاحتمال بانه وان امكن جريان الاستصحاب في النبوة وترتيب الآثار عليها، سواء الآثار الشرعية أم الآثار العقلية كوجوب الطاعة، وجوب الطاعة من الآثار العقلية، فيترتب على الاستصحاب للنبوة جميع الآثار الشرعية، منها ثبوت النبوة لأنها من المجعولات الشرعية، ووجوب الطاعة الذي هو من الآثار العقلية. إذا كان هذا الأثر العقلي وهو وجوب الطاعة موضوعه الأعم من الحكم الواقعي والظاهر كما تقدم، ولكن مع ذلك لا يجري الاستصحاب حتى لو كان لجريانه أثر شرعي. والسر في عدم جريانه هو أن إجراءه يحتاج إلى دليل، فما هو الدليل على حجية الاستصحاب كي تستصحب نبوة النبي عيسى؟ فإن كان الدليل الذي دل على الاستصحاب هو من نفس شريعة النبي عيسى لزم الدور، وذلك لأن حجية تلك الشريعة تتوقف على جريان الاستصحاب، وجريان الاستصحاب متوقف على بقاء تلك الشريعة يعني بقاء تلك النبوة. إذن فبقاء النبوة متوقف على حجية الاستصحاب، وحجية الاستصحاب
الذي دل عليه تلك النبوة، فإذا بقيت تلك النبوة أمكن إجراء الاستصحاب فلزم الدور. وإن كان دليل الاستصحاب هو الشريعة الإسلامية وليس الشريعة السابقة لزم الخلف، حيث إن من يريد أن يستصحب نبوة موسى أو عيسى لا يؤمن بالشريعة الإسلامية ونبوة الخاتم صلى الله عليه وآله. إذن فلا يوجد دليل على استصحاب النبوة بهذا المعنى، لأنه إن كان الدليل من تلك الشريعة السابقة لزم الدور، فإن إجراء الاستصحاب مبني على بقاء تلك الحجية، مع أن بقاء تلك الحجية بالاستصحاب. وإن كان دليل الاستصحاب من الشريعة الإسلامية لزم الخلف، وذلك لأن الكتابي الذي يريد استصحاب نبوة موسى أو عيسى لا يؤمن بالشريعة الإسلامية فتبصر. واضح الكلام؟ الاحتمال الثالث أن يكون المراد من النبوة يعني استصحاب بعض أحكام الشريعة السابقة فقط، وليس المراد المقام التكويني كما في الاحتمال الأول، وليس المراد المنصب التشريعي كما في الاحتمال الثاني، إنما المراد باستصحاب بقاء النبوة يعني بقاء بعض الأحكام السابقة، مثل الرهبانية، فقد كان في الشريعة العيسوية استحباب الرهبانية، فإذا شككنا في بقاء هذا الحكم استصحبنا بقاء. وبناء على هذا الاحتمال كما يقول المصنف لا مانع من جريان استصحاب بقاء ذاك الحكم، لأن مرجع على استصحاب عدم الناس. وقد سبق الكلام في التنبيه السادس إلى أنه يمكن إجراء استصحاب عدم نسخ الشرائع السابقة. واضح الكلام؟ خب يا مولاي الجليل، هذا الكلام طبعا الآن بالنسبة إلى النقطة الثالثة. فإن كان المراد من استصحاب النبوة استصحاب النبوة بالمعنى التكويني، فلاحظ المصنف على ذلك وجهين أو ملاحظتين. وإن كان المراد من استصحاب النبوة هو بالمعنى الثاني المنصب التشريعي، فلاحظ المصنف ملاحظة واحدة. وإن كان المراد باستصحاب النبوة يعني عدم نسخ بعض الأحكام السابقة فلا إشكال. وقبل أن نطبق العبارة، ما قولك على هذه التشقيقات والاحتمالات الثلاثة التي اقترعها المصنف واحتملها للمقصود من استصحاب بقاء النبوة السابقة؟ عندك شيء يدور في ذهنك ولا لا؟ أنت الآن على سفر وتقول ثلاثة أربعة أيام ونختم الكتاب، بعد نريد نختم على كل حال، وليس بالضرورة أن نتدبر ونتفكر ونتبصر. خلاف الظاهر، شنو اللي خلاف الظاهر؟
على التشقيقات. الإلهي.
إيه مقام الإلهي تكويني ولا مقام الإلهي تشريعي؟ وإذا مو معنى معنى مو هي رواية حتى نقول خلاف الظاهر. هذا يهودي ابن يهودية وهذا مسيحي ابن مسيحية يريد يستصحب نبوة النبي السابق، بعد يقول خلاف الظاهر، بعد يقول أنا أعرف بالظاهر. شنو بعد خلاف الظاهر؟ أنا أريد أستصحب نبوة ذاك النبي السابق، ما أعطانه رواية حتى نقول له خلاف الظاهر. هو شو يستصحب ذاك اليهودي اللي بيستصحب نبوة النبي السابق؟ يستصحب ماذا؟ يستصحب النبوة. خو يستصحب النبوة بأي معنى، بأي محتمل من هالمحتملات؟ يستصحب يعني عدم نسخ بعض الأحكام. شلون؟ خو على كل حال يمكن أن يقال بأن الذي يستصحبه اليهودي الذي هو لم يؤمن بالشريعة الإسلامية بعد لابد أن يكون يستصحب الاحتمال الأول والاحتمال، إما الاحتمال إما النبوة بالمعنى الأول المحتمل أو بالمعنى الثاني، ولا معنى لأن يستصحب عدم الناس لأنه لم يؤمن بالشريعة الإسلامية. إيه نعم، ما له معنى إذا ما صار شك في النبوة، شكنا في نسخ حكم، هو يؤمن بالشريعة السابقة وما عنده شك أصلا في النبوة، مع أنه يقول لا شاك في النبوة وبقائها. إيه؟ أما إذا هو كان مؤمن ببقاء تلك النبوة وشك في نسخ بعض أحكامها، ذي ما شك في النبوة. فإحنا إيش قاعد نسوي؟ نكثر احتمال لا عند التأمل والتبصر والنظر. على كل حال فلنقول هذا احتمال ممكن، على كل حال ممكن الإمكان سهل والما أونا طبق العبارة. طبعا ها مبحوث في علم الكلام يا مولاي، شو الفرق بين النبي وبين الرسول؟ ها شيخ إبراهيم ما الفرق بين النبي والرسول؟ واحد عنده شريعة وواحد ما عنده شريعة. زين تأيد هذا، تأيد ما قال الرفيق في هذه الفترة الحالية. طبعا الرسول عنده رسالة،
بس هي تجتمع النبوة والرسالة بس ما
خوش خو. لا بأس يا مولاي الجليل، لا بأس، راجع في بحث علم الكلام هناك ذكره، وحتى درس في العقيدة اللي مر عليك أول ما دخلت الحوزة العلمية ذاكر ما الفرق بين النبوة والفرق بين الرسالة، وذكر أكثر من معنى محتمل للفرق بينهما. والأنبياء 124 ألف نبي، أما الرسل منهم فقط 317، وخيرتها 317 خمسة أولو العزم، وهم أفضلهم بعد خاتمهم. اللهم صل على محمد وآل محمد. فالمهم الذي ذكروا أن النبي يسمع ولا يرى ملك الوحي، بخلاف الرسول يسمع ويرى، وهذا دلت عليه بعض النصوص. على كل حال قال وقد انقدح بذلك، طبعا اللي قلتوه أنا ما أريد أن أنكره، لا هناك من قال، هناك من قال فيه، حتى لا تقولون يعني ما أيدنا ما نصرنا، لا أقول لكم يعني هناك من قال، ذكرنا محتمل ثاني لا بأس. وقد انقدح بذلك، بذلك يعني بماذا؟ يعني بكون الاعتقاديات كالموضوعات لا بد لها من أثر شرعي حتى يجري فيها الاستصحاب. وقد انقدح بذلك أنه لا مجال له، يعني لا مجال للاستصحاب في نفس النبوة. هذا اليهودي اللي يريد يستصحب نبوة موسى، المسيحي اللي يستصحب نبوة عيسى، نقول له تعال لا مجال لاستصحاب النبوة إذا كانت، هذا المحتمل الأول، الاحتمال الأول، إذا كانت ناشئة من كمال النفس. النبوة معناها ماذا؟ ناشئة من كمال النفس بمثابة يوحى إليها، وكانت النبوة لازمة من اللوازم لبعض مراتب الكمال النفساني، مثل الزوجية لازم للأربعة. لماذا إذا كانت النبوة بهذا المعنى لا يجري فيها الاستصحاب؟ يقول إما لعدم الشك فيها، أصلا ما في شك في النبوة بناء على هذا المعنى، لأن اللازم للذات ما 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 يزول عنها، الزوجية تزول عن الأربعة، كذلك النبوة ما تزول على عن النفس، فما يوجد شك في البقاء أصلا. إما لعدم هذا الوجه الأول، إما لعدم الشك فيها بعد اتصاف النفس بها، الوجه الثاني، أو لو قلنا أنها من الأمور لتقبل الزوال، مثل العدالة تزول، مثل الشجاعة تزول، مثل إلى آخرة، أو لعدم كونها مجعولة بل من الصفات الخارجية التكوينية، ولو فرض الشك في بقائها باحتمال انحطاط النفس عن تلك المرتبة وعدم بقائها بتلك المثابة، كما هو الشأن في سائر الصفات والملكات الحسنة الحاصلة بالرياضات والمجاهدات، لكن ليش ما يجري الاستصحاب إذا قلنا قابلة للزوال؟ يقول وعدم أثر شرعي، ما لها أثر، يختل الركن الرابع، مهم لها يترتب عليها على النبوة باستصحابها، لأنها ليست حكم ولا موضوع لحكم حتى نستصحبها، فما لها أثر إلا في باب النذر. خب نعم، هذا الاحتمال الثاني، لو كانت النبوة من المناصب المجعولة، تمام، يعني مجعولة شرعا مثل الأحكام الوضعية، وكانت كالولاية مثل الولاية التي للحاكم الشرعي مجعولة، وإن كان لابد في إعطائها من أهلية وخصوصية، يعني الله سبحانه وتعالى ما يعطيها إنسان جزاف، لا، لابد عنده مؤهلات معينة، فحتى لو كانت النبوة مجعولة شرعا لأجل هذه الخصوصية لكن تبقى مجعولة شرعية، وإن كانت بتبع الخصائص النفسانية لكانت موردا للاستصحاب، يمكن استصحابها، دير بالك يا قاتل دير بالك، لكانت موردا للاستصحاب بنفسها فيترتب عليها آثارها، الآثار الشرعية، بل ولو كانت آثار عقلية، مثل شنو هو؟ وجوب الطاعة بعد استصحابها، لأن وجوب الطاعة كما قلنا سابقا موضوع أعم من الحكم الواقعي والحكم الظاهري الثابت بخبر الثقة أو بالاستصحاب، لكنه هذا الاستصحاب يحتاج إلى دليل، ما الدليل على حجية الاستصحاب حتى اليهودي أو المسيحي يستصحب بقاء النبوة، ما الدليل؟ لكنه يحتاج إلى دليل، فيلزم إذا كان مرجع الاستصحاب الشريعة السابقة الدور، إذا مرجع الاستصحاب الشريعة الإسلامية الخلف، لكنه يحتاج إلى دليل، كان هناك، يعني لابد من دليل هناك، يعني في البين، غير منوط بالنبوة، غير منوط بالنبوة، نبوة موسى أو عيسى، وإلا لدار كما لا يخفى، وإذا كان دليل الاستصحاب منوط بنبوة النبي الخاتم صلى الله عليه وآله وشريعته لزم الخلف، حتى لو ما ذكر المصنف سجلك ويقول ما قال الخلف، ما يحتاج يقول، ما يحتاج، كل شيء يقول، كفاية هذه، كفاية. الاحتمال الثالث، وأما استصحابها، دير بالك هذا اللي قلناها الاحتمال الثاني المفروض ما يذكر المصنف، وأما استصحابها يعني النبوة بمعنى استصحاب بعض أحكام شريعة من اتصف بها، هذا ما رجع إلى شك في النبوة، رجع شك في النسخ، فلا إشكال فيها كما مر، لأن هذا راجع لاستصحاب عدم النسخ، والمصنف يرى جريان استصحاب عدم النسخ، وذكرنا أقوال ثلاثة في جريان استصحاب عدم النسخ. يا مولاي السيد الخويش كان يقول عدم جريان استصحاب عدم النسخ مطلقا، لا شرائع سابقة لا الشريعة الإسلامية. النقطة الأخيرة يا مولاي الجليل، دير بالك أغاتي، هل يمكن للكتابي أن يحتاج في عدم إسلامه باستصحاب النبوة السابقة أم لا؟ فكان الكلام في النقطة السابقة عن أصل إجراء الاستصحاب في النبوة، أما هنا ليس عن أصل إجراء الاستصحاب في النبوة، عن الاحتجاج. فهناك استصحاب موضوعي كان الكلام، هنا استصحاب حكمي. أفاد المصنف بأنه نذكر مقدمة مختصرة وبعدها نبين أنه يمكن للكتاب أن يحتج فيما هو عليه بالاستصحاب أم لا. وحاصل هذه المقدمة أن إجراء الاستصحاب يتوقف على أمور ثلاثة. الأمر الأول، يقين سابق وشك لاحق، فلا بد من وجود يقين بالنبوة سابقة وشك في بقائها لاحقا حتى يجري الاستصحاب. الشرط الثاني أن يكون هناك أثر حتى يصح الاستصحاب والتعبد بالمستصحب، وأما لو لم يكن هناك أثر فلا معنى للاستصحاب. الشرط الثالث أن يكون هناك دليل تام على حجية الاستصحاب ليتسنى للكتاب أن يحتج بالاستصحاب. إذا اتضح ذلك نقل بأن هذا الكتاب الذي احتج على بعض أعلام الإمامية، وقيل هو السيد القزويني تارة، وقيل السيد الكاظمي أخرى، وقيل السيد بحر العلوم أخرى، نسأل من هذا الكتاب اليهودي الذي احتج على بعض أعلام الإمامية كما أشار الشيخ الأعظم باستصحاب نبوة النبي الذي هو يؤمن به؟ إما أن يكون مراده من إجرائه للاستصحاب إلزام المسلم بنبوة النبي السابق، فهو يحتج بنبوة موسى بالاستصحاب لأجل أن يلزم السيد بحر العلوم. كيف؟ وهذا الناقص، احنا نقول تقول هذا القاصر، لا يضر قاصر ناصر. خب، فإن كان هذا هو المراد فهو غير تام، وذلك لأن النبوة لموسى إن كانت بالمعنى الأول المحتمل وهو المقام التكويني فلا شك في بقاء إها أصلا حتى يلزم المسلم بها، فالمسلم مؤمن بنبوة موسى بهذا المعنى التكويني أنه له مقام تكويني كان ينزل عليه ملك الوحي. وإن كان المراد هو المعنى الثاني، يعني أن المنصب التشريعي للنبي موسى فيلزم الأخذ بشريعته، فأيضا لا شك في النسخ، وأن شريعة موسى قد نسخت، فلا يمكن الاحتجاج على المسلم باستصحاب بقاء نبوة النبي موسى، لأن المسلم مستيقن بأن نبوة موسى قد انتهت بهذا المعنى، وشريعة قد نسخت، وأن النبوة اليوم للخاتم صلى الله عليه وآله. إذن فلا يمكن للكتاب أن يحتج على المسلم باستصحاب نبوة النبي السابق، لا بالمعنى الأول المقام التكويني لأن هذا لا شك فيها، لكن لا ليس لها أثر شرعي، ولا بالمعنى الثاني لأنه ولو كان لها أثر شرعي وهو التعبد بشريعة موسى، لكن المسلم لا يشك في أن شريعة موسى قد نسخت. هذا إذا كان مراد الكتاب بالاستصحاب المجادلة والاحتجاج على المسلم. واضح؟ إذن لا يوجد شك في البقاء بكلا المعنيين. وإن كان مراد الكتاب من استصحاب نبوة النبي السابق الاحتجاج لنفسه وليس الاحتجاج على المسلم، يعني إقناع نفسه بنبوة النبي السابق وأن له حجة بينه وبين الله تعالى، فيلاحظ عليه أولا وثانيا وثالثا، أولا بأنه لا يمكن للكتاب أن يجري الاستصحاب إلا بعد الفحص، فإن الأصول العملية لا تجري قبل الفحص والنظر كما هو المعروف، فالعقل يحكم بلزوم الفحص، إذا لم ينهض دليل ولم تقم حجة يمكن حينئذ إجراء الاستصحاب. ولو فحص الكتاب عن الحق منصفا لوصل إلى الهدى، والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. فلا يمكن أن يستصحب نبوة النبي السابق قبل أن يفحص عن النبي الخاتم ومعاجزه ودلائله، ولو فحص لوصل إلى الحقيقة ولم يحتج لاستصحاب نبوة النبي السابق. هذا أولا. ثانيا، إن النبوة ومعرفة النبي من الأمور التي يجب فيها العلم واليقين، ولا تثبت النبوة بالاستصحاب، بل المطلوب في الإيمان بالنبي العلم واليقين من خلال النظر في معجزاته ودلائله، والاستصحاب أقصى ما يثبته الظن بالنبوة، والظن في الأمور العقدية غير حجة، ولا يغني عن الحق. هذا ثانيا يا مولاي. ثالثا، لو سلمنا بكفاية الظن جدلا وأنه يكفي في إثبات النبوة أو الظن بها، فمع ذلك نقول لا دليل على حجية الاستصحاب، لأنه إن كان المستند للاستصحاب تلك النبوة السابقة لزم داود، وإن كان المستند لاستصحاب تلك النبوة السابقة الشريعة الإسلامية لزم الخلف. إذن فلا يمكن يا مولانا الجليل استصحاب النبوة السابقة لعدم الدليل على حجية الاستصحاب، إما للزوم الدور أو لزوم الخلف. كيف يصير الدور؟ نفس اللي صار قبل اللي بينا، لأن هذا الكتاب اللي يريد يستصحب نبوة بقاء نبوة موسى، نقول له الآن ما الدليل على حجية الاستصحاب حتى تستصحب بقاء نبوة موسى؟ ما دليلك؟ إذا قال شريعة موسى، نقول أولا أنت ثبت أنها حجة حتى تستدل بها، فما الدليل على حجيتها؟ الاستصحاب. خب ما الدليل على حجية الاستصحاب؟ تلك الشريعة لازم أدو. ايه هذا تنزلي يعني
تنزلي.
خب هذا ثالثا يا مولاي. رابعا واخيرا واسالك الدعاء، واسالك الدعاء رابعا، ان اللازم، ان اللازم بعد عدم حجية الاستصحاب في المقام الاحتياط، فالعقل يحكم على هذا الكتاب الشاك في بقاء نبوة النبي السابق أو في حدوث نبوة الخاتم صلى الله عليه وآله الاحتياط بين الشريعتين، فيأخذ كتاب التوراة المحرف ويأخذ القرآن الكريم ويحتار بين تلك الشريعة وهذه الشريعة إذا كان الاحتياط ممكن. وأما لو لزم اختلال النظام فلا يلزم الاحتياط، ويمكنه استصحاب بقاء تلك الشريعة ريعة السابقة. إذا حكم العقل، دير بالك دير بالك، إذا حكم العقل بحجية الاستصحاب في إثبات الحجج، كما أن الاستصحاب حجة في نفي الحجج، لو شككنا في حجية شيء فالأصل عند الشك عدم فإذا كان العقل يحكم بحجية الاستصحاب في إثبات الحجج المتيقن ثبوتها سابقا، فيمكن لهذا الكتاب الذي لو احتاط اختل نظامه أن يستصحب الشريعة السابقة. تم الكلام ولله الحمد والمنة في هذا التنبيه الثاني عشر، والسر في بحث هذا التنبيه هو ذاك الكتاب اليهودي الذي دخل على بعض علماء الإمامية واختلف في هذا العالم، قيل الكاظمي، قيل بحر العلوم، قيل القزويني، قيل وقيل وقيل وقيل، وقال أنا عندي دليل على حجية النبوة السابقة وهو الاستصحاب. من هنا دخلت المسألة في بحث الأصول، وطرحها الشيخ الأعظم وطرحها أيضا الآخر. طبق مولاي، قال ثم لا يخفى أن الاستصحاب لا يكاد يلزم به الخصم، يعني هذا الكتاب ما يقدر يلزم الخصم وهو المسلم إلا إذا اعترف أو إذا اعترف بالشروط الثلاثة، هذه اللي قلنا مقدمة الشروط الثلاثة. الشرط الأول بأنه على يقين فشك، هذا الشرط الأول، يوجد يقين سابق بالنبوة وشك لاحق. الشرط الثاني فيما صح هناك التعبد والتنزيل، يعني يوجد أثر شرعي. الشرط الثالث ودل عليه الدليل، يعني على حجية الاستصحاب، كما لا يصح أن يقنع به أو أن يقنع به، يعني لا يحتج على المسلم ولا يقنع هو هذا الكتابي بالاستصحاب إلا مع اليقين والشك والدليل على التنزيل. فسواء كان الكتابي يريد يلزم المسلم أو يريد لنفسه لابد من الشروط الثلاثة. ومنه انقدح، يعني من هذه المقدمة أو الشروط الثلاثة التي ذكرناها، أنه لا موقع لتشبث الكتابي باستصحاب نبوة موسى أصلا، ما يقدر يستصحب نبوة موسى سواء يريد يلزم المسلم أو يريد هو يحتج لنفسه بينه وبين ربه، لا إلزاما للمسلم. لماذا ما يقدر يلزم المسلم باستصحاب نبوة موسى؟ لعدم الشك، أصلا ما عندنا شك في نبوة موسى بالمعنى التكويني لأنها ثابتة تكوينا ما تزول، بالمعنى التشريعي لأن المسلم قاطع بزوال ونسخ شريعة موسى، لعدم الشك عند المسلم في بقائها قائمة بنفسه المقدسة، هذا بناء على المعنى التكويني، وليقين بنسخ شريعته، هذا بالمعنى التشريعي، وإلا لم يكن هذا مسلم إذا عنده شك في نبوة موسى بعده، خلاص زالت نبوة موسى بالمعنى التشريعي طبعا، بالمعنى التكويني باقي. ومع أنه لا يكاد يلزم به، يعني هذا المسلم، هذا تكملة للإشكال مو شيء جديد ما يحتاج ذكر هذه العبارة، مع أنه لا يكاد يلزم المسلم، يلزم به، يلزم المسلم بالاستصحاب ما لم يعترف المسلم بأنه على يقين وشك، والمفروض أنه ما عنده المسلم شك. خب هذا إذا كان الكتاب يريد شو يسوي؟ يريد ماذا؟ يحتج يلزم المسلم. أما إذا يريد يقنع نفسه باستصحاب نبوة النبي السابق ويحتج فيما بينه وبين ربه، فنقول ولا إقناعا، ما يقدر يقنع نفسه باستصحاب نبوة السابق مع الشك. لماذا؟ احنا قلنا اولا ثانيا ثالثا رابعا. اولا هذا مو من الكتاب، من غير الكتاب اشار له سيدنا الخوئي، بدأ المصنف من الذي قلنا ثانيا، شوف للزوم معرفة النبي، معرفة النبي لازم فيها العلم والنظر وما يكفي فيها الاستصحاب لأنه يفيد الظن، للزوم معرفة النبي بالنظر إلى حالاته ومعجزاته عقلا، هذا اللي ذكرناه ثانيا بحسب ترتيبنا. ثالثا وعدم الدليل على التعبد بشريعته لا عقلا ولا شرعا، يعني ما في دليل على حجية الاستصحاب لا عقلا ولا شرعا، لا من الشريعة السابقة للزوم الدور ولا من الشريعة اللاحقة للخلف، لاحظ والاتكال على قيامه، يعني على قيام الدليل ها في شريعتنا وهو الاستصحاب، الاستصحاب موجود في شريعتنا، لا يكاد يجدي إلا على نحو محال وهو الخلف. خب الآن ناظر إلى رابعا ووجوب العمل، خلاص هذا الكتابي يجب عليه العمل يحتاط بالشريعتين، ووجوب العمل بالاحتياط عقلا في حال عدم المعرفة بمراعاة الشريعتين إلا إذا لزم اختلال النظام، ما لم يلزم منه الاختلال للعلم بثبوت إحداهما إحدى الشريعتين على الإجمال. خب إلا إذا مولاي علم بلزوم البناء على الشريعة السابقة، ما لم يعلم الحال إلا إذا قلنا بأن الاستصحاب يجري بحكم العقل بلحاظ الحجج السابقة فيمكن استصحاب الشريعة السابقة. والحمد لله رب العالمين. Thank you.